الحمد.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء فيما يرتبط بالاتفاق النووي. انفجارات تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهة بالخليل ودعوات للنفير العام. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيرانية تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء فيما يتصل بالاتفاق النووي. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي أن رسائل أمريكا لا تزال تصلنا حول التوصل لاتفاق نووي، إلا أننا لا نتخلى عن خطوطنا الحمراء. وحول المزاعم الأوروبية باستخدام روسيا مسيرات إيرانية في حربها على أوكرانيا، قال عبد اللهيان: نفند بقوة هذه المزاعم ونطلب من كييف تقديم أدلتها لنا إن كانت تمتلك مثل هذه الأدلة. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا فرضت بموجبه عقوبات على مؤسسات وأشخاص في الاتحاد الأوروبي لدورهم المخرب في دعم الجماعات والأعمال الإرهابية وأعمال الشغب الأخيرة في إيران. ولفت بيان الخارجية إلى أن قرار العقوبات يطال 20 كيانا وشخصية أوروبية بينها شركتان ألمانيتان متورطتان بتوريد الأسلحة والغازات الكيماوية لنظام الدكتاتور صدام أيام حربه الظالمة على إيران. وتشمل العقوبات حظر إصدار التأشيرات ومنع دخول الأشخاص المعلن عنهم إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم ووصولهم في المناطق الخاضعة لسلطة الجمهورية الإسلامية. هذا ولا ينفي القرار الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في إجراءات جنائية في المحاكم القانونية المختصة. ستجري المرحلة الأخيرة من مناورات الحرب الإلكترونية للجيش الإيراني يوم غد الخميس في منطقة أصفهان العامة وسط البلاد. وستقوم وحدات الرد السريع ومنظومات الحرب الإلكترونية للجيش الإيراني في هذه المناورات التي ستقام تحت عنوان درع سماء الولاية 1401 بتنفيذ استراتيجيات هجومية ودفاعية في مجال الحرب الإلكترونية. وستستخدم الوحدات المشاركة في هذه المناورات أحدث إنجازاتها وقدراتها القتالية في هذا المجال الاستراتيجي. إلى سوريا، حيث هزت عدة انفجارات قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا. وأعقب الانفجارات تحليقا للطائرات المسيرة الأمريكية في أجواء المنطقة، وكانت القاعدة ذاتها قد تعرضت ليلة الأحد الماضي للقصف بخمسة صواريخ على الأقل، وشهدت الحرائق تندلع بداخلها وسط تصاعد أعمدة الدخان. وعلى الأثر، قصفت القوات الأمريكية الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور. وتحدثت وسائل إعلام سورية حين أن مصدر القصف طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مقر القاعدة بعدة صواريخ. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت عمر شمال الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة انطلقت من وسط البلدة تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين. أدى وعقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا طارئا بقطاع غزة لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس، مؤكدة على وحدة الموقف الفلسطيني، فيما دعت غرفة العمليات المشتركة للانعقاد فورا وإلى حداد عام وإضراب ونفير عام وتظاهرات غضب. نبقى في الشأن الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وطالت الاعتقالات شقيق الشهيد المقاوم إبراهيم النابلسي ومجموعة من الشبان الفلسطينيين في نابلس وبيت لحم وقلقيلية وجنين والقدس. وتصاعدت عمليات المقاومة بالضفة الغربية خلال 24 ساعة بشكل كبير، فبالتزامن مع ارتقاء ستة من المقاومين الفلسطينيين تم رصد 61 عملا مقاوما، شمل عملية طعن وسبع عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، وتفجير عبوتين ناسفتين والتصدي لثمانية اعتداءات للمستوطنين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. وللتعرف على المقاومة الشعبية في نابلس والتي تعرف بكتيبة عرين الأسود وتشكل كابوس جديدا للكيان الإسرائيلي، نستمع للتقرير التالي.
قبل اسم هذا عصيتها وفعلها، عرين الأسود مجموعة مسلحة مقاومة ومدارة ذاتيا تشكلت من مقاومين من الجيل الجديد من كافة الفصائل الفلسطينية، وأخذت على عاتقها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أينما وكيفما وجد وبكل أشكاله، واتخذت من البلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية مقرا لها. أخذ اسم عرين الأسود بالظهور بشكل لافت على وقع تنفيذها عملية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية والتصدي لجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم نابلس، وأوقعت في صفوفهم قتلى وإصابات. في الثاني من أيلول سبتمبر الماضي، خلال حفل تأبين مؤسسي عرين الأسود ورفيقه الشهيدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح، اللذين اختالتهما قوات الاحتلال بنابلس في 24 من تموز يوليو، ظهرت المجموعة بشكل علني لأول مرة كظاهرة مقاومة مستمرة ومستمدة من وحدتها على الأرض. وفي ذلك التاريخ وعند شارع حطين وسط مدينة نابلس، ظهر مقاومو العرين بكامل عدتهم وعتادهم في صورة منظمة أبهرت جموع الفلسطينيين. تم الإعلان آنذاك عن ميثاق المجموعة ملخصة نهجها المقاوم بتوجيه البوصلة نحو الاحتلال ومستوطنيه ومن يسانده من العملاء فقط، فيما توعدت الاحتلال بمعارك متجددة لا يتوقع شكلها مسبقا. عمليات عرين الأسود اعتمدت على عناصر المبادرة والمباغتة للاحتلال بمواقعه العسكرية عند الحواجز ونقاط التماس المحيطة بمدينة نابلس، واتخذ مقاومها من الليل سترا لعملهم المقاوم إضافة للسرية التامة. وحظيت المجموعة بالتفاف جماهيري واسع حولها كونها تدعو إلى وحدة الصف الفلسطينية، وهمها الوحيد التصعيد ضد المحتل، ليتم وصفها بأنها أنبل ظاهرة عرفتها القضية الفلسطينية تجاوزت الحدود الفصائلية لمواجهة الاحتلال لتتحول إلى كابوس جديد لتل أبيب وهدف لقواتها، فيما شغلت الخبراء وقادة الأمن الإسرائيليين على سواء، رغم أن كيان الاحتلال يقدر عدد عناصرها بالعشرات فقط.
أحبتي المستمعين، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء فيما يرتبط بالاتفاق النووي. انفجارات تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات بالخليل ودعوات للنفير العام. أشكر حسن متابعتكم وجزيل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأرحب أيضا ب سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، ضيف البرنامج وخبير هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أخي العزيز ورحمة الله وبركاته، وعلى المستمعين الكرام والمستمعات،
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على حضورك معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، أهلا ومرحبا بك. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: سأنتقل بعد شهر أو شهرين للسكن في مدينة أخرى، وأريد أن يكون أو تكون هذه المدينة وطني، هل يمكنني من الآن وقبل الاستقرار فيها إتمام الصلاة في الأسفار التي أقيم فيها أقل من 10 أيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتخذ مكانا وطنا لنا يشترط فيه أمرين.
نعم.
الأمر الأول نية البقاء في ذلك المكان، والشرط الآخر هو تحقق البقاء، تحقق الانتقال إلى ذلك المكان. مجرد النية لوحدها لا تكفي لأن يصبح البلد وطنا لي فأتم الصلاة وأقيم وأصوم بشكل كامل طبيعي، لا، يحتاج إلى تحقق الشرطين معا. طيب، هذا يختلف عن الإقامة المؤقتة في مكان. عندما نسافر مثلا إلى نقطة معينة يكفي أن تنوي البقاء 10 أيام في ذلك المكان. طبعا أيضا هنا أنت موجود في هذا المكان ونويت البقاء 10 أيام، فالشرطان متحققان في هذه الحالة، يجب عليك أن تتم الصلاة وتصوم.
مجرد النية تكفي يعني؟
النية والبقاء، لأنك أنت موجود عندما تسافر إلى تلك النقطة.
نعم.
وتنوي أن تبقى فيها 10 أيام. فالشرطان كلاهما متحقق في هذه الحالة، وعندئذ أنه يجب الالتزام بما نويت أن تفعله. فالوطن يتحقق بالأمرين معا.
نعم، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود إنه لم يركع، هل تبطل صلاته؟ وإذا لم تبطل فما هي وظيفته؟
الركوع أو السجود، الركوع دعنا نقول أولا، الركوع هو ركن من الأركان، أركان الصلاة.
نعم.
ونسيان الركوع مخل بالصلاة، مبطل، لأنه ركن لوحده ركن. أما السجود فيختلف. السجدتان معا هما ركن من أركان الصلاة. فلو نسيت أنا سجدة واحدة يمكن أن أتداركها ولو بعد القيام، أعود مرة ثانية وأسجد وأكمل صلاتي ما لم أدخل في ركن آخر. إذا دخلت في ركن آخر فات وقت التدارك، لكن الصلاة ليست باطلة، يمكن أن تأتي بهذه السجدة بعد الصلاة أو على كل. فالإخلال نسيان ركن من الأركان مخل بالصلاة مبطل، لكن نسيان جزء من الركن مثل نسيان سجدة واحدة والإتيان بسجدة ثانية في هذه الحالة أنه لا تبطل الصلاة وصلاته صحيحة.
الإتيان بالسجدة المنسية بعد الصلاة هل هي مشابهة لسجدة السهو أو تختلف؟
سجدة السهو تختلف قليلا. سجدة السهو لأي إخلال في الصلاة، أي إخلال بزيادة أو نقصان في غير الأركان، في هذه الحالة يجب أن أؤدي سجدة السهو. سجدة السهو طريقتها واضحة، تحدثنا عنها سابقا.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. طيب لكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال موجه إلى البرنامج يقول: هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجسا وتكره فيه الصلاة؟
اليوم المراجع كلهم يقولون بطهارة الإنسان سواء كان مؤمنا أو مشركا أو كافرا. أما أنه الآية القرآنية التي تذكر إنما المشركون نجاس، فالمقصود ليس النجاسة المادية وإنما النجاسة المعنوية. فإذا طبعا أنه بالبناء البناء يستعمل الماء كثيرا في بناء البيت مثلا، وهذا الاستعمال للماء طبعا إذا كانت يده متنجسة ممكن أن تنتقل النجاسة إلى الماء وإلى البناء. لكن بما أن الإنسان طاهر بالأصل، فإذا ما يبنيه الكافر فهو طاهر، يمكن الصلاة به من دون حاجة إلى تطهير أو أي شيء آخر.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سؤال آخر قريب طبعا من هذا السؤال يقول: ما هو حكم مقاعد السيارات والقطارات التي يستعملها المسلمون والكفار معا، مع أن في بعض المناطق عدد الكفار أكثر من المسلمين، فهل يحكم بطهارتها علما بأن حرارة الطقس تسبب كرمكم الله ترشح العرق بل وسراية الرطوبة بعض الأحيان؟
ما دام أن الكافر هو طاهر والأصل طهارة الإنسان وهو غير محكوم بالنجاسة المادية، فعرقه أيضا يعتبر طاهر، فلو تعرق على ذلك الكرسي الذي جلس عليه وسارت إلى، لنفترض أن التعرق كان شديدا إلى درجة بحيث أن الرطوبة انتقلت إلى الكرسي الذي يجلس عليه، وفي هذه الحالة أنه هل يتنجس الشخص الذي يجلس على ذلك الكرسي المرطوب؟ الحقيقة لا يتنجس، لأن عرقه أيضا طاهر.
شكرا لك سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: من أنكر بعض ضروريات الدين كالصيام وغيره، فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟
الكافر، عنوان الكافر، أنا لو تسمح لي أو يسمح لنا الوقت،
نعم تفضل،
أن أفصل معنى الكافر. ما معنى الكافر؟ يعني عندما نقول كافر، أكثر الناس يظنون أن الكافر يعني الكفر الاعتقادي. الكفر الاعتقادي هو أشهر أنواع الكفر، يعني الإنسان عندما ينكر أصلا من أصول الدين، ينكر وجود الله أو ينكر توحيد الله عز وجل أو ينكر النبوة، ينكر المعاد يوم القيامة، هذه كلها من أقسام الكفر الاعتقادي. لكن الكفر ليس بهذا المعنى فقط، هناك نوع من الكفر يسمى الكفر العملي، مثل ترك الواجب وفعل الحرام. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كيف كفروا؟ يعلمون الناس السحر، السحر تعليمه حرام. وما كفر سليمان يعني لم يفعل الحرام، ولكن الشياطين كفروا يعني فعلوا الحرام وهو تعليم السحر للآخرين. فإما فعل الحرام أو ترك الواجب، مثل ماذا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. هنا كفر ليس الكفر الاعتقادي، يعني أنكر وجود الله وأنكر المعاد أو أنكر النبوة، لا، وإنما معنى الكفر العملي، يعني وجب عليه الحج، كان مستطيعا ولم يذهب، هذا يسمى الكفر العملي. هناك أقسام أخرى للكفر أنا لا أريد أن أتحدث عنها نظرا لضيق الوقت، لكن الكفر العملي متى يصبح كفرا اعتقاديا؟ إذا كان عدم صلاته أو عدم صيامه ليس لأسباب خارجية كالكسل مثلا، أو وإنما لسبب اعتقادي، أنه هو لم يصلي لأنه لا يعتقد بوجوب الصلاة. فإن كان لا يعتقد بوجوب الصلاة، معناه أن القرآن الكريم الذي أمامه يأمر بالصلاة، أقيموا الصلاة وكذا، هو لا يؤمن بهذا القسم من القرآن. وإذا أدى أنه هذا إنكار جزء من القرآن يؤدي إلى إنكار النبوة أو اتهام النبي بالكذب وما شابه والعياذ بالله، في هذه الحالة نعم يدخل في مجال الكفر الاعتقادي. ولا الكفر العملي هو أحيانا الإنسان يكون مسلم من ناحية العقيدة لكن يعتبر كافر. نعم. عمليا كافر، ولا من حيث
الكسل ربما،
أي من ناحية الكسل، ولا ليس من. فهنا إذا ترك ضرورة من ضرورات الدين مثل الصوم كما تفضلتم، تركه ليس عن عدم اعتقاد بوجوب الصوم ولا تشكيك في النبوة ولا تشكيك في القرآن، وإنما من باب نفترض أنه حب الراحة، يحب أن يكون مرتاحا من حيث الجانب مثلا أنه يأكل ويشرب بكل حرية. إذا كان من هذا الباب لا يعتبر كافر اعتقاديا وإن كان عمليا. فهنا إنكار ضرورة من ضرورات الدين إذا كان يؤدي إلى إنكار أصل من أصول الدين فهو يعتبر يلحق بالكافر الاعتقادي. الله أعلم.
إذن من المفروض أن نميز بين أنواع الكفر الاعتقادي.
أي نعم، أنه هناك كفر لغوي، الكفر مثلا يعجب الكفار نباته أو يعجب الكفار نباته.
نعم.
الآية القرآنية لم أضبط قراءتها الآن.
نعم.
فهنا الكفار يقصد الزراع الفلاحين، وأحيانا يطلق الكفار على الدفانة، على الذين يدفنون
الموتى.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هنا بعد أن دفنوه بأيديهم فعندئذ يئسوا عنهم بشكل كامل، فهنا المقصود الكفار هم الدفانة الذين يدفنون الموتى بأيديهم. فهذا كفر لغوي ليس كفر
اعتقادي. شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ على حضورك معنا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا Yeah. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من وما أنت بمسمع من في القبور. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. أحبتنا، نتمنى لكم أوقاتا طيبة تقضونها مع برنامج نساء في الإسلام والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حلقة اليوم هو زينب سلام الله عليها، صمود وتحدي، فهي بنت علي وأخت السبتين الحسن والحسين عليهما السلام، فكيف لا تكون هكذا؟ تعالوا معنا لنستمع إلى الباحثة الإسلامية جنان الواسطي وهي تتحدث عن زينب الصمود والتحدي، كونوا معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن من طبيعة الباطل أن يتحدى الحق، وأيضا من طبيعة الحق أن ينتصر على الباطل، هكذا أراد الله تبارك وتعالى. ولكن ينتصر الحق على الباطل بصمود أصحابه وبصمود من حملوا رايته، وكذلك كانت زينب سلام الله عليها التي حملت راية التحدي والصمود بعد ظهر عاشوراء. زينب سلام الله عليها في يوم عاشوراء لم تكن امرأة كزينب مثقلة بالهموم وبالمصائب وبالآلام، ولكن أيضا في نفس الوقت لم تكن هناك امرأة كزينب في صلابتها وقوتها في ذلك الموقف الذي لا يستطيع الإنسان أن يتكلم به. زينب سلام الله عليها كانت تقف لتخطب في الجموع، سواء في معسكر عمر بن سعد أو في مجلس ابن زياد أو في مجلس يزيد، وهذا يبين على أنه الإنسان إذا كان يحمل الحق فكرا وقلبا وسلوكا يكون قويا حقيقة. إنما أعطى كل هذه القوة والصلابة لزينب هو الحق الذي حملته، وإلا المصائب التي مرت على زينب بأبي وأمي تهد الجبال حقيقة، ولكن الذي جعلها صلبة وقوية هو استمساكها وتمسكها بالحق. من مواقف التحدي لزينب سلام الله عليها سواء في مجلس ابن زياد أو مجلس يزيد، في مجلس ابن زياد عندما دخلت سلام الله عليها ويسألها الطاغية: ماذا رأيت فعل الله فيك وفي أهل بيتك؟ فتجيب بأبي وأمي: ما رأيت إلا جميلة. وحقيقة هذه الكلمة لابد للتأريخ أن يؤرخها ويسطرها بحروف من نور، حيث تكسر كل غرور ونشوة النصر في نفس هذا الطاغية عندما تقول ما رأيت إلا جميلا. وزينب حقيقة لم تمثل في ذلك الموقف، ولم تريد أن تقول قولا في قلبها غيره، ولكن هو الكلام الذي هو في كل ثناياها وفي كل وجودها سلام الله عليها. ولهذا هي حقيقة كانت ترى شهادة الحسين، وكانت ترى هذه المواقف هي من الله تبارك وتعالى. وكما قال الحسين سلام الله عليه: هون علي ما نزل بي إنه بعين الله. كذلك هي سلام الله عليها، لأنه الله تبارك وتعالى لا يريد بعباده إلا الخير، والله تبارك وتعالى يريد لعباده أن يكونوا في طريق الكمال، ولكن هذا الكمال هو الذي ينتخب الله تبارك وتعالى، وهو الذي يضع الإنسان في جادة هذه النقاط. فهناك من لا يكون كمالهم إلا عن طريق هذا الطريق، طريق السبي وطريق التحدي وطريق المصائب والهموم، وهكذا كانت زينب سلام الله عليها. أيضا في مجلس، ولهذا زينب سلام الله عليها في الكوفة عندما كانت تتكلم، ينقل حذيم بن أسيد يقول: لم أرى خفرة تنطق مثلها ذلك اليوم، إنها تنطق عن إنها كانت تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين عليه السلام. وحقيقة زينب سلام الله عليها وهي ابنة علي وابنة الزهراء كانت بالمستوى الذي لا بد أن تكون عليه في ذلك اليوم، ولهذا خرجت من الكوفة وأهل الكوفة كلهم باكون، كلهم تندموا على ما فعلوه، قلبت الكوفة على ابن زياد، فخرجت سلام الله عليها إلى الشام. وفي الشام أيضا كانت لها مواقف ومواقف تتحدى فيها الطاغية وتكسر كل غروره وتكسر نشوة النصر المفتعلة في وجوده. ولهذا الطاغية في ذلك اليوم أراد بأن يخرجون زينب والعائلة من الشام، لأنه أراد في ذلك اليوم وفي دخول السبايا إلى الشام أن يذلهم، ولكن انقلب السحر على الساحر فأراد أن يخرجهم، لأنه الأمور كل اللي صمم لها وخطط لها جاءت النتائج عكس ما يريد. حيث تحدثه زينب سلام الله عليها في ذلك المجلس اللي يشهد التأريخ، في أنه سلام الله عليها عندما تحدثت وعندما بدأت تتكلم وقال لها، وكان يلعب بثنايا الحسين عليه السلام، فأتي إلى هذا المقطع عندما قالت له: يا يزيد، كد كيدك واسع سيعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل أيامك إلا عددا. في هذا الموقف وفي هذه الكلمات بيّنت زينب سلام الله عليها كل ما أراده يزيد وكل ما أراده الله تبارك وتعالى. وأراد يزيد شيئا وأراد الله تبارك وتعالى شيئا آخر، أراد العزة والرفعة لأهل البيت سلام الله عليهم وللإسلام النصر عن طريق دم الحسين وأسر زينب سلام الله عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، كنتم مع برنامج نساء في الإسلام، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا الكلام إلى هذا القسم: وبطلعتك في ساعير. هذا هو القسم الرابع بعد 20 من الدعاء الشريف، والذي يتسلسل به الداعي بذكر ما هو عزيز عند الله سبحانه وتعالى، عزيز كمكان حدث فيه القرب مع الله سبحانه وتعالى والوصال، عزيز بمن حدث معه الوصال مع الله سبحانه وتعالى، عزيز بما كان فيه من استجابة الدعاء. لذا يكون من المناسب أن يتوسل بهكذا اسم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما هو إنشاء المعصوم عليه السلام أن يرشدنا إلى معاني أو إنشاءات هذه الأدعية الشريفة. وبطلعتك في ساعير. ساعير اسم غير عربي، وإنما هو اسم لمدينة كان فيها جبل فاران، وهذا الجبل هو الذي كان يوحى فيه إلى عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كان يوحى إليه ويكون له الخطاب مع الله سبحانه وتعالى والكلام مع الله سبحانه وتعالى، لذا هو عزيز عند الله بهذه اللحظات، البقعة التي تتبرك، البقعة التي تتشرف بأن يكون فيها ذكر لله، وذكر حقيقي قطعا، الذكر من قبل النبي الذي اختير من قبل الله سبحانه وتعالى أن يكون أفضل أهل زمانه، وأن يكون هو الوجه الذي يكون سفير قومه إلى الله. النبي هو بمثابة الإمام، مثابة إمام الجماعة، بمثابة إمام القوم، وفي الروايات الإمام إنما هو سفير الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان بهذه الرتبة وبهذه الموقعية عندما يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره الذكر الحقيقي الذي يترك تأثيره على كل شيء يحيط به، يكون به تحقق الاستجابة من قبل الله سبحانه وتعالى، ويكون به البركة والفيض الذي يهبط من قبله سبحانه وتعالى على أثر هذا الدعاء. فلذا المكان الذي يتشرف بالنبي عندما يكون فيه ساجدا ذاكرا مصليا متوسلا لله سبحانه وتعالى، هذا المكان يكون له خصوصية عند الله سبحانه وتعالى. لذا مثلا نحن عندما نذهب إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة أو إلى المدينة، إلى أي مكان خصص من قبل الشارع ليكون محلا للعبادة أو ليكون محلا لعبادة معينة يكون بواسطتها استجابة الدعاء وقضاء الحوائج، إنما هذا المكان تبرك بلحاظ المعصوم والحجة أو النبي أو الولي الذي كان فيه، وله خصوصية بلحاظ أن له معزة عند الله سبحانه وتعالى، وفيه بركة يتبرك من يأتي إلى نفس هذا المكان ويذكر الله سبحانه وتعالى. لذا هذا الأسماء التي ترد في دعاء السمات، وكثيرة هي الأماكن التي ورد ذكرها في هذا الدعاء الشريف، إنما تقييم هذا المكان والذكر له بالخصوص وجعله بهذه المرتبة أن يكون وسيلة يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلحاظ هذه المسألة أن هذا المكان قد تبرك بذكر الله، الذكر الحقيقي لله. وبطلعتك في ساعير، إشارة بسيطة إلى معنى وبطلعتك، العبارة المخاطب فيها هو الله سبحانه وتعالى، الداعي هنا يخاطب الله سبحانه وتعالى، والمخاطبة له سبحانه وتعالى، يعني أن هذا المعنى ينسب إليه، يعني وبطلعتك، الطلعة الكاف كاف المخاطب، والمخاطب هو الله سبحانه وتعالى. فهنالك طلوع قد كان في ساعير لعيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ما هو هذا الطلوع؟ كيف يمكن أن نفهم هذا المعنى الوارد في العبارة؟ الطلوع عبارة في اللغة، كلغة، كمصطلح لغوي، ليس كمصطلح اصطلاح بعلم خاص، وإنما كلغة معنى الطلوع إنما هو يعرف به أو يعرف به حالة الشمس. لذا عندما نريد أن نفهم بطلعتك في ساعير، إنما هنالك تجل، هنالك شيء قد باشر عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا المعنى إنما هو هذا الطلوع ممكن أن يفهم بعدة صور، واحدة من هذه الصور والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا المعنى ورد في إحدى الأدعية، أنه هذا المعنى الذي يعرف به الداعي أن الله سبحانه وتعالى عندما ونور قلبي وسري بالاطلاع على مناهج مساعيك. يعني هنالك اطلاع وهنالك طلوع يكون إنما يكون للقلب وإنما يكون للوجود الداخلي. ونور قلبي وسري بالاطلاع على مناهج مساعيك. إذن فهذه المناجات التي تكون بين النبي الولي مع الله سبحانه وتعالى والتي تؤدي إلى أن يكون هذا المكان يتشرف ويكون عزيزا بهذه المناجات، لأن فيه معنى الإجابة من قبل الله سبحانه وتعالى والمباشرة، بحيث يكون قلب هذا الداعي قد اطلع على معان أرادها الله سبحانه وتعالى له. لذا وبطلعتك في سعير بهذا التفاعل الذي قد كان بين عيسى وبين استجابة الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطره يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطره يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك أحلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ لوصية، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق امضى.